البودكاست ده مش للأطفال ولا للناس الحساسة، فلو سمحتم لو كنتم من دول بلاش تسمعونا. ورق أصفر بتقدم سياسة التعالب، ترجمها للمصري من كليلة ودمنة رامي يحيى، أداء صوتي نهى الإبياري. أهلا بيكم في ورق أصفر بالمصري، ده إصدار خاص بقالنا بنجهزه من فترة. اسمحوا لي قبل ما أبدأ قراية أحكي لكم شوية عن المشروع ده، اللي هو ببساطة ترجمة النص العربي لكليلة ودمنة للمصري. الموضوع كله فكرة وتنفيذ الشاعر والكاتب المصري رامي يحيى. أول مرة أعلن عن المشروع ده على الفيسبوك، ولما قلت ترجمة من العربي للمصري في ناس ما فهمتش أنا قصدي إيه بالظبط بكلمة ترجمة، وفي ناس تانية اعترضت بقوة لأنهم شايفين إن المصري لهجة مش لغة وهي لهجة عربية، وبالتالي كلمة ترجمة مش في محلها خالص، لأن الترجمة بتكون من لغة لغة، ما فيش حاجة اسمها ترجمة من لغة لنفس اللغة. الحقيقة الوقت هنا ضيق وما فيش مجال لإني أخوض في موضوع المصري لهجة ولا لغة، لكن أكيد هكلمكم عنه بالتفصيل في وقت تاني. أيا كان رأيكم حوالين المسألة دي، في النهاية أنا بقدم لكم هنا نص باللسان المصري مبني على النسخة العربية لكتاب كليلة ودمنة اللي ترجمها عبد الله بن المقفع من اللغة الفارسية. مسألة تانية حابة إن أنا أكلمكم عنها، وهي مسألة إن اللغة في بعض الأحيان ممكن يعتبرها البعض فجة في بعض الأماكن، ودي كانت إلى حد ما مسألة بالنسبة لي، يعني ناقشتها كده مع نفسي، هل عندي استعداد أقول الألفاظ دي ولا لأ؟ الفكرة إن اللغة اللي اختار رامي إن هو يحكي بيها القصص دي هي لغة قريبة جدا من لغة اللسان المصري الحالي، اللي هو البعض ممكن يعترض عليها، لكن ده جزء في حد ذاته من شغلنا، إن إحنا عايزين نوثق أو نوثق زي ما بنقول بالمصري للغة المصرية. برضو ده موضوع طويل جدا هكلمكم عنه بعد ما تسمعوا شوية في الكتاب. فمن ناحية دي اللغة المصرية اللي إحنا بنكلمكم بيها، من ناحية تانية الكتاب نفسه بيسقط، مش بيسقط، الكتاب نفسه في قصص دي طبيعتها، واللغة اللي اختارها رامي علشان يحكي بيها القصص دي هي بتعكس في رأيي الشخصي بتعكس حقيقي طبيعة القصة، والتيمة بتاعتها زي مثلا تيمة الخيانة الزوجية. زي ما بقول في أول البودكاست، البودكاست ده مش مخصص للأطفال ولا للناس اللي ممكن يكون عندها مشاكل مع بعض الكلمات أو بعض التيمات في القصص. مواضيع تانية كتير جدا فتحها مشروعنا، لكن أنا حابة أن أنا أبدأ بقراية القصة الأول قبل ما أرغي معاكم كتير، وحرغي معاكم كتير في حلقة مستقبلية بخطط ليها حاليا، ويمكن كمان أحب أن رامي يجي معايا ونكلمكم عن المشروع. دلوقتي أسيبكم مع الكتاب. القصة الأولى، الأسد والطور. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في ملك هندي عظيم اسمه دبشاليم. دبشاليم كان له حاشية كبيرة من وزراء وحكمة وأعيان. كبير الحكمة اسمه بيدبة. بيدبة كان فيلسوف ورئيس البرهمة اللي هم كهنة الهندوس. في يوم من ذات الأيام قال الملك لبيدبة الفيلسوف: ادينا مثل على حال جوز اصحاب مع بعضهم جدعان، دخل وسطيهم خسيس خوان وقع ما بينهم، فصبحت المحبة عداوة والود انجعل فنطاس زعل. قال بيدبة: لو ابتلى جدعين
العهد بينهم دين بتالت خسيس خوان، تروح المحبة أوام والعشرة محال حدوم، ومش بعيد ده أكيد يبقوا البعض خصوم. وأحسن مثل للحال تاجر عجوز في بلد بعيدة اسمها دستابند، عياله التلات شبان ما دقوش في يوم الشقة، فكبروا على البغددة لحد ماسك صنعة ولا صاحي للرسمال، كل اللي فالحين فيه مزملة الصيع والديني وانا ضيع. جمعهم أبوهم يوم ولمهم بصوت مكلوم، اسمع يا ابني الكلام، من كان همه الحياة يطمع في تلات حاجات، الوسع في العيشة والقيمة وسط الخلق، وعمل صالح يقابل بيه رب العباد. والتلاتة دول ما ينلهمش إلا بأربعة: الرزق الحلال وتوسيعه بالشطارة والإخلاص، والبعد عن كل خباص، وصرفه في سد حوايج الأهل والأحباب، بكده ماله يكبره في عين الناس ويكون له يوم الحشر خلاص. واللي ما يلتزمش بالأربعة مش هيتحقق مراده مهما سعي أو نال، لأنه لو مكسبش المال يعيش ذليل محتاج، ولو انرزق بالورث وما كانش صاحي للقرش يتسرسب من إيده ويرجع فقير غلبان، ولو كنزه وما دورهوش برضك حيخلص القرش طال الزمن أو مطلش. والمثل يا ابني ما بيكدبش، جبال الكحل تفنيها المراود، ولو صرفوا في غير محله على سفه أو شغل خيبان يبقى طاروا الحلوين وانجعل صاحبهم كحيان مسكين. أما لو دور المال وعش بخيل مخزان حيبقى زي فنطس مية ضامن وارد المطر لكن ملوش مصرف، فيا إما حيخرب وينفس يا حيضرب ويغرق المنطقة ويروح كل اللي كان مخزون.
سمع العيال الكلمتين واتعظوا بالنصيحة فتبدل بيهم الحال. الكبير جهز قفلة وسافر على بلد اسمها ميون، وكان معاه عربية بيجرها تورين، الأولاني اسمه شتربة والتاني اسمه بندبة. في الطريق مرت القفلة بوحلة مربربة غرس فيها شتربة، حاول الشاب ورجالته يسحبوا الطور من الوحلة من الضحى لقرب العصر بشوية، ولما خلاص فيصوا والطور لسه موحول قرر الشاب إن القفلة تتحرك، وكلف واحد من رجالته يعسكر جنبه لحد الوحلة ما تنشف فيسحب الطور ويحصلهم. مع دخول الليل الرجل المتكلف يستنى جنب الطور ما استحملش القعدة لوحده، كشف نفسه وقلبه رف وما قدرش يكمل، فلما حكته من سكات وساب الطور في وحلته وانطلق ورا الصحبة اللي سبقته. هناك دخل على رئيسه بكذبة محدش يقدر يراجعها ولا يناقشها، قال له
النفر مننا لما وقته يخلص وأجله يحين مهما اجتهد رايح، بالعكس ممكن اجتهاده يكون له نتيجة أصعب من الموت من سكات، زي الراجل اللي مشي في طريق مهجور بسكن الوحوش مشهور.
زي الراجل اللي مشي في طريق مهجور بسكن الوحوش مشهور. الراجل كان عارف اللي فيها فماشي متحفز، يدوب خطوتين طلع له ديب سد طريقه، بس الراجل حواليه بسرعة يدور على مهرب، لمح بلد صغيرة يفصله عنها وادي فيه مجرى مية ما شكلهوش غويط، رمى الراجل نفسه من فوق التل، اتدحرج لحد ما نزل في المية وهو ملوش في العوم، فكان حيغرق لولا حد من أهل البلد شافه، فلم أصحابه ونزلوا نجدوه
قبل ما يروح في شربة مية. مشي الراجل مبلول وحالته حالة، شاف من بعيد بيت مهجور متطرف على أول البلد، قال يدخله يعصر هدومه وينشرها وينام شوية. أول ما دخل سمع صوت، فتسحب وبص بشويش، لقى عصابة مثبتين تاجر وبيقسموا بضاعته قبل ما يقتلوه. خرج الراجل جري لغاية ما وصل بيت تاني برضو شكلها الكان، اترمى على الأرض وسند ظهره على الحيطة يلقط نفسه، فوقع عليه الجدار جاب أجله. سمع الابن الكبير الكلمتين وقال له
صادق أنا كمان سمعت القصة دي.
أما شتربة فانكتب له عمر جديد، شمس النهار نشفت الوحلة وخرج سليم معافى، اترحم من الجر والسحب وبرطع في الحشيش حواليه من غير حساب، لحد ما رجعت له عافيته وصل بعوده من جديد. الطور لما الدموية جريت في عروقه فتح حسه يزعق ويخور بعزم ما فيه. بالصدفة كان جنبه غابة صغيرة بيحكمها أسد عظيم السطوة قليل الخبرة، حواليه وحوش كتير بتصطاد وتجيب له الحد عنده. من ضمن الوحوش تعلبين إخوات، واحد اسمه كليلة والتاني اسمه دمنة. كليلة ودمنة كانوا جوز دواهي، خبرة ومكر ومعرفة كبيرة بالحياة. فقال دمنة لأخوه كليلة
هو الأسد بتاعنا ماله بروطة في نفسه كده ليه؟ ده مش بس ما بيصطادش، ده ما بيتمشاش حتى في الغاب.
رد كليلة
وانت مالك، احنا يدوب محاسيب، اللي يحبوا الملك نعمله واللي ما يحبوش نسيب، لحنا من اهل الرأي والشورى ولا لينا في حشية الملك انصار، فما تخشش في اللي ملكش فيه بدل ما يصيبك اللي صاب القرد من النجار.
دمنا
اللي هو ازاي؟
كليلة
بيقولك فيه قرد شاف نجار راكب خشبة مضقورة بين وتدين وبيشقها بالطول.
بيقولك فيه قرد شاف نجار راكب خشبة مضقورة بين وتدين وبيشقها بالطول. بعد شوية النجار ساب الخشبة من غير ما يكمل شقها وراح يخلص حوار تاني، ومنزل القرد من شجرته وعمل فيها شيخ النجارين وركب فوق الخشبة، فوقع ديله في الشق، وأول ما حاول ينشر فلتت الخشبة من الوتد وانقفل الشق على ديله، فسورق مكانه من الوجع وما فقش إلا على النجار بيعجن فيه، وكانت العلقة قلعا من وجع قفلة الخشبة على ديله. دمنا
أيوة أيوة سمعت الحكاية دي، بس خد بالك مش كل اللي بيقرب من ملوك بيكون عايز مصلح، فيه اللي بيقرب عشان يبقى سند للقريب وشوكة في حلق الغريب، والناس عدمة المروة هي اللي بتقبل بأي حاجة وتفرح بالفتافيت، زي الكلب اللي لو لقى عظمة ناشفة هاتك يا تنطيط. أما أهل الفضل والمروة ما يرضوش غير لما يلاقوا اللي يستحقوه، زي الأسد لو صد أرنب وقبل ما ياكله شاف جمل هيسيب الأرنب للضباع ويهجم على الجمل. انت مش واخد بالك ان الكلب بيترقص ويهز ديله عشان الناس ترميله بواقي الأكل، والفيل مهما تحط قصاده من علف ما يرضاش ياكل غير بعد محايلة وطبطابة وتهنين. يا ابن والدي اللي يعيش في عز ويهتم بأحوال أهله ويعمل على مصالحهم يعيش بينهم كبير، ولو قصر أجله برضو هيفتكروه. أما اللي يبخل على نفسه وأهله فالميت حي عنه، واللي همه على بطنه ومش شايف أبعد من اللقمة اللي بتترميله فده مع البهايم يعدوه.
كليلة
بص انت سمعتني وعقلك في راسك تعرف خلاصك، بس خليك فاكر ان الكل شخص قيمة ومقام، فلو عاش في مقامه المرسوم له حيملى العين، ومنزلتنا مش قليلة ولا وضعنا شين.
دمنا،
الناس مقامات، والمقامات بتتوزع على قد الجدعنة والمروة، والشخص مروات وتقدر ترفعه وترقيه من مقام لمقام، وعديم المروة حيتضحضر به الحال من المقام العالي لأسفل السفلين. الطلوع تملي صعب والنزول أسهل كتير، زي الحجر التقيل رفعه من الأرض للكتف صعب، بس رميه على الأرض أسهل بكتير. وإحنا من حقنا نطمع نرقي نفسنا من مقام لمقام أعلى، ونسعى لده بهمتنا ومروتنا. وليه أصلا نقنع بحنا وإحنا قادرين نغير؟
كليلة،
أصره نويت على إيه؟
دمنا،
أنت عارف الأسد ماشي بودانه، فعايز استغل الفرصة وأقرب من مجاله. دلوقتي حشيته وقعين في حصبيص ومش عارفين ايه الصوت ده ولا جاي منين، ويمكن ده الوقت المناسب اللي قرب فيه من الأسد ويسمعني ويركز معاي.
كليلة،
وانت ايش عرفك انهم ليصين ومش عارفين حاجة عن الصوت؟
دمنا،
بالنباهة والمفهومية، الراجل الفطن يا معلم يفهم حال اللي قصاده من غير ما يتكلم.
كليلة،
وبأمارة ايه متخيل ان الاسد حيسمع لك، وكمان حياخد كلامك محمل الجد ويعمل بيه، وانت لعمرك كنت صاحب هبة ونفوز، ولا في حياتك جلست سبع وملوك.
دمنا،
القاوي ولو مش متعود يشيل تقيل ما يخافش من الشيلة، بيقدرها من غير استخفاف ويتوكل.
كليلة،
الملوك يا دمنا ما بيتفضلوش بكرامهم على أحسن حشيتهم أو أزكاهم، إنما بينون من كرامهم أقرب الموجودين منهم، زي العنبة ما بتنقش تلف غصونها على أحلى أو أجمل شجرة، إنما بتعتمد على أقرب شجرة منها. فلو عايز الأسد يعمل لك قيمة لازم تتجرأ وتقرب منه.
دمنا،
فاهم ومقتنع بكلامك، بس ما تنساش ان اللي ليهم النهارده مقام كانوا زينا زمان، وتقربوا خطوه خطوه وكبروا واحده واحده، وانا دلوقتي عايز اعمل زي ما هم عملوا قبل كده. بيقول لك اللي يسيبهم التناكة ويخاطر بالتقرب من ببني الملوك ويكون سنه باسم وباله طويل وللسر كاتم قريب ومش بعيد، يبقى له مكان ثابت وسط الحاشية ومكانة محترمة ضمن بطانة الملوك.
كليلة،
قول انك وصلت للأسد، بأمارة ايه الأسد حيركز معاك ويهتم بكلامك ويقربك منه؟
دمنا،
لو جلست وقاريت دماغه هعرف سايره وأقول بلساني الرأي اللي على هواه، فلو لقيته عايز حكاية وانا شايف ان فيها خير عددت له محاسنها وشجعته عليها لغاية ما ينفذها ويحقق مكاسبه من وراه. اما لو شايف فيها ضرر حنقي اطيب الكلام والطافه فان ينبهه لعيوبها والمشاكل اللي وراه لغاية ما يشوف فيا احسن ما بيشوف في اقرب المقربين. فالرجل الذكي الدقرم اللي دموه حاضرة لو عايز يظهر الحق باطل والباطل حق حيقدر، زي الرسام الحريف اللي يرسم على الحيط رسومات تشوفها بارزة وغيرة، بس كله خدع نظر، لا في شغل بارز ولا شغل غير.
كليلة،
في كل الأحوال أنا خايف عليك من مجلسة الملك، بيقول لك تلاتة ما يتجرأش عليهم غير الطايش، وما يسلمش منهم إلا المرزق. صحبة الملوك وحفظ السر مع النسوان وشرب السم على سبيل التجربة. وقال لك كمان إن الملك زي جبل عالي على القمة، فيه فلوس وخيرات كتير، بس كمان سكن وحوش وعقارب وأفاعي، فطلوع الجبل صعب والعيشة فيه أصعب وأصعب.
دمنا،
صادق يا ابن والدي، بس اللي عايز الدح ما بيقولش أح، واللي خايف يتبل عمره ما حيطول البر التاني، واسمع مني الكلام. بيقول لك 3 مستحيل تسلك فيهم من غير الشجاعة والمغامرة: شغل الملوك وتجارة البحر والحرب. وقال لك برضو ان الراجل العاقل ملوش غير مطرح من 2: يا مع الملوك متكرم، يا مع الرهبان بيتعبد. زي الفيل، جماله وعظمته ما تظهرش إلا وهو مطلوق في الغابة، يا وهو ركوبة للملوك والسلاطين.
كليلة: ما عدش عندي كلام أقوله لك، ربنا يوفقك.
أخد دمنا ديله في سنانه وجري على مجلس الأسد. وأقابلكوا في الحلقة الجاية من ورق أصفر بالمصري.